إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 14 من شهر جماد الثانية لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثامن من سورة الفتح. يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا هو المشهد الثامن من سورة الفتح الذي سندندن حوله اليوم. يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. هذه الآية جاءت في تناسق تام بعد قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فقد يظن ظان أن أصحاب بيعة الرضوان الذين قد ذكرهم الله من قبل بأنه رضي عنهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قد يظن ظان ومن يتولى يعذب عذابا أليما. يقول ربما رضي عنهم من قبل ولكنهم تولوا ولكنهم نكثوا ولكنهم نقضوا، يرد الله عليهم ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. تأتي الآية مناسبة مباشرة في تناسق تام: لقد رضي الله عن المؤمنين. أي أيها المرجفون، أيها الكاذبون الأفاكون الذين تظنون أن أصحاب بيعة الرضوان قد تولوا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن هذا قول ربنا وتناسق تام في الآيات: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ولقد رضي الله. انظر، لقد، هذه لقد إذا سمعتها فإنها تفيد التأكيد والتحقيق. لقد إذا جاءت قد لوحدها قد تفيد ذلك، فما بالك إذا جاءت مع هذه اللام المؤكدة لقد رضي، وبصيغة الماضي، يعني انتهى الأمر في اللوح المحفوظ، فهم مكتوب ومسطور عند الله أن الله قد رضي عن هذه الفئة بصفة خاصة بعينها بذاتها بذواتهم. تخيل نفسك أنه أقصى ما نتمناه نحن عندما تأتي تزكية من الله تعالى، تأتي هذه التزكية أننا يا الله اللهم احشرنا في زمرة المؤمنين، اللهم احشرنا في زمرة المساكين، اللهم احشرنا مع المتقين. دائما نتمنى أن نحشر في زمرة هؤلاء، لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم أن الله قد رضي عنه هو بذاته، لا أحد منا يستطيع ذلك. يا أقصى شيء أننا ندعو الله أن يرضى عنا، لكن أن يعيش مجموعة من البشر ويعلمون ويتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون بشخوصهم وبذواتهم وبأسمائهم أن الله رضي عنهم واحدا واحدا، هذه هي المزية. لقد رضي الله عن المؤمنين وهم معلومون، كانوا قرابة 1400 أو 1500. إذن هؤلاء جميعا هم الذين رضي الله عنهم، بل إن العلماء قالوا إلا الجد بن قيس كان فيه نفاق فكان لم يبايع، فهو لم يبايع أصلا. الذين بايعوا هؤلاء هو حصل إسلامه فيما بعد كما قيل، ولكننا نتكلم عن هؤلاء الذين بايعوا. نعم الجد بن قيس كان موجودا ولكنه لم يبايع ويمسك يد رسول الله يدا بيد كما كان يرفع الصحابي الغصن عن رسول الله، ويأتي الصحابي فيبايع يدا بيد، حتى إن عمر أشفق رضي الله عنه على يد رسول الله من التعب فأمسك بيد الرسول، والرسول فتح كان يفتحها هكذا، وعمر يمسك يد رسول الله خشية التعب والإرهاق على رسول الله، فكان الناس يأتون يسلمون على رسول الله يدا بيد كأنها بيعة، كأنه بيع. إذن لقد رضي الله عن المؤمنين، إذن هو قد رضي، هو رضي وانتهى الأمر عن هؤلاء بشخوصهم بأسمائهم. كل من حضر بيعة الرضوان هذه تحت الشجرة، وقلنا لكم إن سببها كان هذا الإرجاف الذي نشر، قيل إن عثمان قد قتل لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيعة الرضوان كانت بسبب عثمان، عثمان الشهيد المظلوم، الخليفة المظلوم المقتول ظلما، هو كانت هذه البيعة بسببه، بيعة الرضوان. والرضوان لأن الله قال فيها راضية. إذن هذا كلام الله ليس هملا ولا عبثا، هكذا الآيات تأتي كأنها طوب مرصوص لا يوجد تناسق بينه، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن فريقا من المرجفين سيولدون ويشككون في هؤلاء، فانتبهوا ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فلم يتولى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة أصحاب بيعة الرضوان، لقد رضي. إذن هو رد على الذين يزعمون في الغيب ويأتون جيل جديد، سيأتي جيل منتكس جيل منقلب، هذا الجيل هو الذي طعن في خيار الأمة. ولذلك يقول الله لكي نلتفت وننتبه إلى هذا القرآن العظيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. وإن القرآن لا يصور المسألة بصيغة المضارع الحاضر، لقد رضي إذ يبايعونك حال يبايعونك، وكأننا نرى الصورة أمامنا، نحن شهود على هذه البيعة إذ يبايعونك. هم بايعوه وانتهى الأمر، لأن الآيات قلنا لكم إن السورة بكاملها نزلت بين الحديبية وبين المدينة، يعني في رجوع الرسول، وكان انتهى الصلح وانتهى العقد، ورغم ذلك نزلت السورة وتتكلم عن أشياء في المستقبل. إذن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه الشجرة سمرة، شجرة كانت هناك يستظل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحر الشديد، وكان يجلس والصحابي يرفع الغصن عنه ويأتيه الناس ويبيعونه واحدا واحدا. جاء الناس يأتون ويبيعون الرسول صلى الله عليه وسلم لتأكيد هذه البيعة. وكانت البيعة كما قلنا لكم على الموت، أن يموتوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا واجهوا، وألا يفروا من كفار قريش، لأن الرسول قال طالما قتلوا عثمان فلا بد أن ننازز القوم، أي لا بد أن نقاتلهم. فكانت البيعة من أجل هذا، ولذلك قال الصحابة وقال ابن عباس وغيره كانت يد عثمان، يد عثمان يعني يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت يد رسول الله خيرا من يد عثمان لنفسه. يعني لو أن عثمان أقصى ما شاء يتشرف به عثمان أن تلامس يده يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظر قالها رسول الله هذه اليد يد اليمنى لرسول الله، قال أما هذه فعن عثمان، أي أن عثمان كان حاضرا، معنى ذلك أنه حاضر بمثابة الحاضر، هذه عن عثمان. فكانت يد رسول الله شرفا لعثمان، حتى لو كان عثمان موجودا ما كان سيحصل على هذا الشرف أن تكون جارحة من جوارح رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء من جزء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دمه ولحمه وعظامه كان بديلا لعثمان. هنيئا لعثمان رضي الله عنه أن كان هذا الشرف، كانت هذه البيعة كلها، بل إن الرضا والرضوان حل من الله تعالى، وكانت البيعة من أجل الله وهو الذي أيدها، وكان الله سبحانه وتعالى هو المحيط عليهم والذي شملهم بهذا الرضوان والتحلال، كانت من أجل عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي يظلم ويشتم وتسطر الكتب من أجله والشتائم واللعائن على هذا الشهيد المظلوم رضي الله عنه. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ويقول علامة العراق الكبير الألوسي رحمة الله عليه في روح المعاني، يقول إن الله سبحانه وتعالى كل من يدعي هذا الإسلام فإنه مطالب بحب هؤلاء الأصحاب، بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم بغضهم، لقد رضي الله عنهم ولا يهم أن لا يرضى عنهم غيرهم. يعني لو أن الناس كلهم لم يرضوا عن صحابة رسول الله، ويكفيك أن الله هو الذي يرضى عنهم، يكفي هذا، يكفيهم أن الله راض عنهم. أما هؤلاء الخبثاء وهؤلاء المجفون الذين أفسدوا هذا الدين وأفسدوا الأمة ودمروها وعطلوها عن أن تنتشر وأن تأخذ هذه تنشر هذا النور، هم الذين عطلوا المشروع الإسلامي على مدار التاريخ. تخيلوا، عطلوه على مدار التاريخ، كاد المسلمون أن يفتحوا روما وكادوا أن يدخلوا كل هذه الدول، لولا هذه الكيانات اللي كانت قائمة في جسد الدولة فكانوا يقوم بالتظاهرات وثورات ومؤامرات ضد الخلافة، فيرجع يضطر الخليفة يرجع بعض الجنود وينشغل بهم كثيرا، دمروا وشغلوا العالم الإسلامي بهذه الأكاذيب والترهات التي بثوها، والآن صارت لهم قنوات وصارت لهم وسائل إعلام، ويأتون دائما مع كل ناعق ومستعمر ومخرب للعالم الإسلامي. الله يقول قد رضي الله عن المؤمنين، وهم يقولون لا لا نرضى نحن عنهم، موتوا بغيظكم، هو الذي قد رضي عنهم. بل إن الله يبين ويؤكد، انظر إلى هذا الرضا والتدليل من الله، دلال يدلل عبده الطائع له المخبت له بطريقة عجيبة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة في عليهم، فعلم ما في قلوبهم من حب وإخلاص لهذا الدين وغيره. ولذلك فإنهم لما تناقشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يعلم أن كل ذلك من أجل أنهم يحبون هذا الدين. لما تناقشوا كانوا يتناقشون كيف هؤلاء الكفار يصدوننا ونحن أهل الحق وهم أهل الباطل، هذه من باب الغيرة، لكن هؤلاء الخبثاء علم ما في قلوبهم، يقولون علم ما في قلوبهم، في قلوبهم وكتبهم السوداء التي تسطر بمداد بأحبار سوداء مثل قلوبهم، يكتبون يقول علم ما في قلوبهم من الكذب وعدم البيعة وأعوذ بالله كلام لا يليق، حتى لا ينسجم حتى مع سياق القرآن، فعلم ما في قلوبهم من صدق وغيرة وحب، ولذلك تناقشوا مع الرسول في مسألة البيعة. ثم الله هو الذي خلقهم يا أخي، وهو الذي أدرى بهم، فهو ربهم، وهو الذي عذرهم، وهو الذي عفى عنهم، وهو الذي أراحهم، هو الذي أنزل قرآنا تكريما لهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، لأنهم أهل إخلاص وأهل حب لهذا الدين وصدق، فأنزل الله الطمأنينة، السكينة نزلت عليهم وهي الطمأنينة بنصر الله وبأن كل ذلك خير. اهدأوا، أنتم تحبون الله وتحبون رسوله وأنتم لكم الغير فعلا، تغارون على هذا الدين، فنزلت السكينة لتطمئنهم على هذا الصلح وعلى أنهم يجب عليهم أن يسلموا أمورهم كلها لله، نزلت هذه الطمأنينة عليهم، ولذلك لم يكتف القرآن بهذا، فأنزل السكينة عليهم وأعطهم هدية أخرى، هذا شيء نفسي معنوي، السكينة تنزل على الإنسان والراحة والبال ويطمئن، لكنهم أعطاهم شيئا أصلا ماديا محسوسا، وأثابهم فتحا قريبا، أنزل السكينة عليهم طمأنينة، راحة في الداخل، راحة البال، راحة القلب، والتسليم الكامل لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فكانت المكافأة لهم وأثابهم فتحا قريبا، بشارة لهم بأنهم أثابهم هنا بمعنى عوضهم من الثواب، عوضهم هذا الذي كان في قلوبهم من الغيرة لهذا الدين، وظنوا أن هؤلاء الكفار قد كسبوا جولة، فالله يبشرهم بأنه قد عوضهم فتحا قريبا سيشاهدونه، يعني ستنتصرون، تخيل ستنتصرون، فهو كانت الضمان النصر في جيبهم رغم أنه لم تأتي معركة بعد، كانت المسألة كل المسألة أنهم في التاريخ الوحي نزل دفعة واحدة وهكذا الآيات تتلى، ولكنهم لا يعلمون، لأن قلنا لكم إن غزوة أول غزوة غزوها بعد ذلك بعد صلح الحديبية كانت في السنة السابعة في خيبر، ففي خيبر بعد سنة من عقد الحديبية، إذن هذا وأثابهم فتحا قريبا، قيل هو فتح القريب، كان هذا أقرب فتح، كان هو فتح الخيبر وأيضا فتح مكة أيضا، فهو فتح أيضا قريب لأنه جاء في السنة الثامنة بعد فتح خيبر مباشرة، والفتوحات توالت بعد ذلك وأثابهم فتحا قريبا، تخيلوا أنه بسبب هذا الصدق وهذه البيعة المباركة توالت الفتوحات إلى يومنا هذا، ونحن مدينون لأصحاب رسول الله، كل من يعيش على هذا الكون في هذا الكون فهذه البسيطة مدين لأصحاب رسول الله الذين نشروا هذا الدين، وخاصة الأوائل الذين صبروا في وهم أصحاب بيعة الرضوان، لأنهم هم الذين صبروا وهم الذين بشرهم بالفتوحات التي ستفتح في المستقبل، فتحت وستفتح في المستقبل، وأثابهم فتحا قريبا، والتدليل الله يدلل عباده ويعطيهم هذه المنح من جراء فقط أن علم فيهم الإخلاص والصدق وربهم يا أخي، ومغانم كثيرة يأخذونها، مغانم كثيرة يأخذونها، ليست أي مغانم وخلاص انتهت، هذه مغانم الحروب التي تأتي، ليست مغانم بسيطة، مغانم كثيرة يأخذونها، إذن هذه يأخذونها هؤلاء الذين بايعوا، يأخذونها هؤلاء ومن يشاركهم بعد ذلك يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، هذا الله عزيز لا يغلبه غالب، حكيم يضع الأشياء في موضعها، فهو الحكيم الذي اختار هؤلاء وضعهم واصطفاهم واختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الله، هؤلاء يعيبون على الله سبحانه وتعالى، يعيبون أولا على رسول الله أنه اختار مجموعة من الفاشلين، مجموعة من المتآمرين الحاقدين، مجموعة وكأن الله لم يطلع على قلوبهم أنهم يتآمرون عليه ثم يزكيهم في القرآن والقرآن يتلى ويتعبد به إلى قيام الساعة. يعني كيف هذا؟ يعني إذن تعيبون على الرسول، ثم تعيبون أيضا الذي يعيب على الرسول فإنه بالأولوية، لأن الذي أوحى إليه والذي أرسله والله سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه مسألة لا تنفك، لا ينفع تقول أنا أطيع الرسول فقط ولا أطيع الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى، لا بد من الاثنين معا، إذن أنتم تعلمون عليهم. ولذلك هذا الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ هذه الفتن التي حدثت في صدر الإسلام وما بعده تم وضعها في حضانات خاصة، عبارة مجموعة من الجراثيم، حضانة من الجراثيم والمعاصي والآثام تم تداولها عبر قوة التاريخ حتى وصلت إلينا، فتم تدمير الأنموذج. تخيل الأنموذج، يعني أنت عندما تسألني من هو، ما هي بطولاتك، من هو أجيالك، من الذين تقتدي بهم، من هم أسوتك، أقول لك أسوتي أذكر الأمجاد الأماجد الذي أقول خالد بن الوليد، أقول عمر بن الخطاب، أقول المقداد بن الأسود، تكلم عن الصحابة الكرام الكبار الذين فتحوا الدنيا، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، هؤلاء جميعا الذين فتحوا الدنيا بأسرها، وتكلم عن الخلفاء العظام كهارون الرشيد، وتكلم بعد ذلك حتى عن السلاطين وغيرهم كصلاح الدين الأيوبي وابن تجفين، وكل هذه الأمة كلها منسوبة لمجموعة واحدة هي التي انتسبت بحق وبشرف لهذا الدين، هي التي لم تفرط، وهي التي جاهدت، وهي التي فتحت الدنيا، وهي التي تصدت الأعداء، وهي التي أوقفت مشاريع كل هذه القوى الجبارة التي تتآمر على الإسلام، هم أهل السنة. هذه هي قدر هذه الأمة وقدر نصرها أن ينتصر لها هؤلاء الذين يبغضون. تخيل عندما تقول لي صلاح الدين الأيوبي ضال مضل، وتقول لي صلاح الدين الأيوبي مرتد مجرم، وتقولون تشتمون، يعني إذا قلنا لكم سيف الدين قطز مملوك مجرم لأنه ليس لا ينتسب إليه، طب الظاهر ببرش لا ينتسب إليه، هؤلاء هم الذين قضوا على الصليبين والتتار، يعني أي شرف هذا؟ حتى عندما أرادوا أن يفتخروا بقائد لهم هو في لبنان قالوا له صلاح الدين الجديد، يعني لم يأتوا في موروثهم، لا يوجد في موروث الطائفة ولا سلطان ولا حتى واحد يعني يستطيع أن يفتخروا به إلا أنهم استحضروا صلاح الدين. طب صلاح الدين الكردي السني، هذا الرجل هذا فخره كله أنه منتسب إلى هذا الدين، منتسب إلى هذه الطائفة، ومنتسب إلى هذا الدين العظيم، هو الذي دحر الصليبيين. طب أي يعني أنتم بتستحضروا إيش بالضبط؟ لا يوجد نموذج. جان أنا لو واحد يدخل هذا الدين ويجد إنه معه مجموعة من البكائين، مجموعة من الحاقدين من منذ التاريخ قديم، طب إيش ما هو المسلم هذا؟ ما أي إسلام هذا؟ الذي كله مناحة، مجموعة من أصحاب رسول الله تآمروا على بعضهم البعض وحصروا الدين في أربعة وانتهى، والأمة كلها يعني كل الأمة دي غير مسلمة، معناها هذا كلها كفار انتشروا نشروا الدين وخلاص. طب يعني حتى هذه يعني كيف هذه إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحسن التربية، وهذه رد على هذا القرآن الذي يقول يتكلم عن الفتوحات التي ستفتح في المستقبل أيضا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال مغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هنا يقول بعدها مباشرة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون للمؤمنين آية. هذه الآيات تأخذونها هذه المغانم الكثيرة أيضا. انظر يكررها مرة أخرى، وعدكم الله مغانم كثيرة، هي مغانم خيبر قيل. يعني كانت لأن مغانم خيبر أول غنيمة تأتي للمسلمين بهذه الكثرة كانت خيبر. خيبر كانت عبارة عن قلاع وحصون شديدة جدا بين المدينة ومنطقة الحديبية، هكذا هذه عبارة عن قلاع جدر، لا يعيشون إلا في هذه الجدر، وعبارة عن مزارع. اختاروا أخصب مكان واستعمروه، وأخذوا أفضل مكان في منطقة المدينة وما حولها واختاروه، عبارة عن عقارات وزروع ونخيل وحقول، كانوا أثرياء جدا. وكانت هذه لكنها كانت هذه القلاع قلاع تربص وقلاع مؤامرات ضد المسلمين، والدولة لا تستطيع أن تستقيم وتحرر نفسها إلا بعد التحرر من هؤلاء، من هذه الأضرام الجراثيم الموجودة في جسدها. ولذلك بعد ذلك مباشرة حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهر الأرض منهم، دخل على خيبر وجاءتهم هذه الخيرات. وخيبر فتحت على أيدي المسلمين ببشارة القرآن في سورة الفتح قبل أن يدخلها أصلا. يعني تخيل مجموعة من البشر خصوا بهذه الغزوة بصفة خاصة، لأن قلنا لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل غنائم خيبر خاصة لمن شهد الحديبية ولمن شهد بيعة الرضوان هم فقط. ولذلك عندما أراد الأعراب أن يأتوا، وقلنا لكم من قبل كيف أنهم ودوا أن يشاركوا المسلمين في هذه الغزوة، منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا ليست لكم، هذه خاصة، هذه بوعد الله لهذه هؤلاء الذين صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هؤلاء يزكيهم القرآن ويفصل في تزكيتهم أن يعطيهم أشياء أيضا يستمتعون بها في الدنيا. يعني المسألة ليست مسألة تزكية معنوية، أقول لك أنت طيب وأنا راضي عنك وأنت محترم وهكذا، لا، أعطاهم أشياء يتلذذون ويتنعمون، وفتحت عليهم خيرات كانوا من قبل لا يوقد في ديورهم فعلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في داره بالثلاثة أهلة، يمر الهلال ثم الهلال، لا يوقد نار في بيته، أنا يوجد لحم ولا أي شيء، لا، هذه لأن النار لا توقد إلا لهذا. ولذلك كانوا يعيشون على الأسودين الماء والطب، وكان هنا مجموعة من الفقراء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم هذه الحالة الاجتماعية ما يسمى بالتكافل بين الصحابة، هذا يغذي هذا وهذا يؤكل ويطعمه وهذا يعشيه، يعني بقدر استطاعته لو كانوا فقراء. لكن الله فتح عليهم وشبعوا بداية الفتوحات العظيمة هي فتح خيبر، ثم يأتيهم الفتح الآخر في هجر البحرين، هناك يأتيهم أن يتصالح أهل البحرين وتأتيهم غنائم كثيرة جدا بعد ذلك. انظر كل هذا بعد أن صبروا المساكين، كانوا يأكلون أوراق الشجر ويعيشون على هذا، يعني بطونهم يربطونها بالحجارة، فإذا الله سبحانه وتعالى لما علم فيهم الخير والصبر والصدق والإخلاص فتح عليهم الدنيا، بدايتها كانت في خيبر، ثم بعد ذلك فتح عليهم مكة فصاروا سادنة البيت، هم أصحاب السيادة الدينية والدنيوية، وأصحاب فتحت عليهم كل شيء. هي مجرد سنتان فقط، مجرد سنتين فقط لم تمر إلا والمسلمون قد سادوا الجزيرة كلها. تخيل مجرد بسبب صلح، تخيل قلنا لكم إن قريشا جمعت جموعها في عاصفة صحراء شديدة في الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرية، السنة المقبلة. تخيل هذه القوة الكبيرة المتغطرسة نفسها هي التي تطلب الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها التي ستذعن بعد ذلك وهي في فتح مكة، وترتعد فرائصهم بعد أن ينقضوا العهد بسبب حادثة واحدة. نظرا انظر القوي دائما هكذا، لا اقول لا نقض، لابد ارفع لمجلس الامن واروح لمن الامم المتحدة ونبعث نرسل عمرو موسى، وعمرو موسى يمتص المسلمين بالله يضحك على نفسه ويظن انه هو له كلمة ويضحكوا، يعني هؤلاء الذين يعني أحلوا قومهم دار البوار، هؤلاء كيف الله لا يصلح عمل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هؤلاء مفسدون في الأرض. لكن الرسول مجرد أن رجلا من خزاعة جاء إلى رسول الله يستنجده ببيت شعر، فإذا به ينقض العهد، لأن بني بكر قتلوا رجالا من خزاعة، وبنو قريش لم تفعل شيء، قلنا لكم إن قريش لم تعتدي، الذي اعتدى بنو بكر، ورغم ذلك نقض الرسول اتفاقية واستباحه مرة أخرى وفتح مكة بعد ذلك بسبب حادثة واحدة فقط كان ممكن يعني يكون فيها التأويل. على رأي المنهزمين في أيامنا هذه يقول لك لا، لابد أن نتسرع، لابد أن نأخذ الاحتياطات، لابد حتى يغير العدو عليهم جميعا، وهكذا يفعل العدو الغاصب لفلسطين، مجرد يتفقون، هم يلتزمون بكامب ديفيد أو يلتزمون باتفاقات العار والشنار، وقل لك إسرائيل تطالبهم دائما بمجرد بند واحد، لابد أن تلتزموا. لكن إذا هي ابتلعت الأراضي والبلاد والعباد وتدمرها هنا وهناك، لا ما أحد يستطيع أن يحاسبها، إن هكذا من قانون القوي، القوي هكذا يفعل، لا يستطيع. إذا كنت قويا فإنك تستطيع أن تفرض شروطك وبنودك واتفاقياتك، أما إذا كنت ضعيفا منسحقا منهزما فإنك لا تستطيع أن ترد يد لامس أصلا، كل من هب ودب يتلاعب بك. وهذا هو الذي يحدث في هذه الأمة، أن الأمة يتلاعب بها لأنه لا يوجد لها حامي، ولا يوجد لها قائد، ولا يوجد لها كيان يحميها، هذا هو السبب. ولذلك فإن الخير كل الخير، وخير هذا، إن هذا الخير العميم الذي نحن فيه بفضل هذا الدين العظيم هو من جراء صبر هؤلاء الصحابة الكرام الذين توفي رسول الله وهو راض عنهم أيضا. هؤلاء هم الذين دخلوا بلاد شمال أفريقيا، دخلوا المغرب ودخلوا المشارق، هم الذين نشروا هذا الدين ونشروا هذا الإسلام العظيم، وذلك فنحن مدينون لهم بحق، ولذلك فإن الله مستحق هذا الثناء الجميل. ولذلك من لم يترضى عن هؤلاء ويحب هؤلاء فإنه منافق عليم النفاق، فإنه يحاد القرآن. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ونحن نسب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الكبار العظام، فمن في الأمة إذا أنت شببت كل هؤلاء وأنك إذا أنت تحاد الله، أنت تعترض على اصطفاء الله لهؤلاء. ولذلك دائما هؤلاء يغتاظون من يدافع عن الصحابة في مر التاريخ، ويغتاظون حتى لو كان هذا الذي يدافع عن الصحابة الصوفي مثلا. أنا أحكي لكم الشهر الماضي هدموا زاوية عبد القادر، مدرسة عبد القادر الجيلاني وقبره. الإسلام لا يقر القبور ولا القباب ولا عادي لا يعترف بها أصلا، ولكن الواقع هكذا أن صاروا في هذه البدعة. لماذا يعني بصفة خاصة تتبعوا ناحية تاريخية، لماذا بصفة خاصة يكرهون ويهدمون هذه المشاهد رغم أن هذه المشاهد شبيهة بمشاهدهم وبقبورهم، يعني ليست سنة خالصة لأنها ليست لها علاقة بالسنة. لماذا؟ لأن هذا هناك تاريخ من الأحقاد موروث لكراهيتهم لهذا الرجل بصفة خاصة، لأن الشيخ عبد القادر البغدادي الجيلاني رحمة الله عليه هذا إمام من أئمة الحنابلة، هذا متوفى في سنة 561 هجرية، هذا كان نعم في النزعة الصوفية المشهورة، ولكن أثنى عليه ابن تيمية وقال إمام الأئمة، الإمام الحنبلي الشهير متمسك، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأثنى عليه الذهبي وأثنى عليه ابن كثير معظم الحفاظ الكبار، وفي له ترجمة في الزيل لابن رجب الحنبلي على طبقات الحنابلة. هذا المنسوب إليه الصوفية والطرق الجيلانية والطريقة، هذه مغالاة كلها الرجل بريء منها أصلا، ولكن لماذا يكرهونه؟ لأن هذا الرجل كان في أيامه وكان هو عاصر فترة نور الدين زنكي، وكان مؤيدا لنور الدين زنكي ومؤيدا للدولة العباسية في تلك الفترة أيضا، وكان مؤيدا للجهاد في سبيل الله، وكان يؤلف الكتب يعني مثل الرسائل ويحض الناس على الجهاد في سبيل الله ويشجع ويرسل الرسائل المباركة لنور الدين زنكي في أن يحرر هذا المشروع ضد الصليبيين وتحرير الأماكن المقدسة. فكان هذا الرجل أيضا يرد على الروافض الذين كانوا يعيشون في بغداد في تلك الفترة، فكان يعيش معهم ويضحك شبهاتهم، وكان الناس والعوام يحبونه، يعني له شعبية كبيرة جدا في تلك الفترة، فكانوا يحسدونه، وكان يرد عليهم ويقول لهم، حتى كان يشبه يقول هم واليهود سواء، الروافض يقول اليهود قالوا إن المنصب الولاية لا يكون إلا في نسل أبناء داود، وهؤلاء أيضا لا يكونون الولاية منحصرة في أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا إن نفس الاتفاق يقول لك المسيح الدجال هو الذي سينزل من السماء، وهؤلاء المهدي سيأتي وينشر، ونفس المبادئ واحدة، يعني المهدي هنا هو المسيح الدجال عند الآخرين. وهؤلاء حتى في بعض المسائل الفقهية، هم اليهود أصلا عند صيامهم لما يأتي المغرب لا بد أن تشتبك المغرب عندهم، لا أن تشتبك النجوم في بعضها، عكس المسلمين أنه مجرد أن الشمس تغرب، مجرد غروبها حتى لو كان ظاهر الضوء فإنه يفطر، إذا أقبل النهار منها هنا وإذا أشرق غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، فهنا لا يفطرون إلا بعد النجوم. تشابه بينهم وبين اليهود في كثير من الأشياء، وهم لا يجاهدون إلا بعد مجيء المخلص، وهؤلاء لا يجاهدون إلا بعد المهدي. هذا الذي كان يقوله ذلك هو هذا الرجل الشيخ الصوفي عبد القادر الجيلاني، كان هو الذي يرد عليهم، وكانت له دروس في بغداد وصولات. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ طبعا هذا الرجل مات والناس كانت مولعة به، ونظرا لشيوع البدع فبنوا له مقبرة ومدرسة، وطبعا السلاطين كانوا يحبون مثل هذه الأمور، فبنوا مدرسة للتعليم والأوقاف هكذا جرايات على المساكين. لما جاء في سنة 914 من الهجرة الاحتلال الإيراني الأول للعراق على هذا السفاح إسماعيل شاه الصفوي، جاء فاجتاح بغداد، أول شيء يعملوه انظر أول شيء يعني أزالوا هذه عن بكرة أبيها، هذه مدرسة الشيخ الجيلاني بقبره بكل هذه الأثار أزالوها ودمروها، بل إن هذا المجرم السفاح الشاه إسماعيل الصفوي كان يتتبع أسرة هذه له سلالة أسرة كبيرة جدا، عوائل وأسرة وأحفاد وأحفاد الأحفاد، هؤلاء كانوا يعيشون في بغداد، تم القبض عليهم وكانوا يختفون في الطرقات وتحت في الأزقة، وكانوا الذي يرمي نفسه في بئر، وكانوا يتتبعون حتى كانوا يقتلونهم ويحصدونهم حظا. هذا في سنة 914 هجرية عندما احتل إسماعيل الصفوي بغداد في تلك الفترة دمرها طبعا، ودمر في المقابل أيضا مسجد أبو حنيفة، هذا أكبر دائما له نصيب الأسد، يعني أبو حنيفة هذا له نصيب دائما يزيلونه، كل من يدخل في هذا من الشيعة كانوا يدمرون هذه مساجد وقبور، حتى قبور الصحابة وقبور بعض السنة العاديين مثل البسطاء كانوا يزيلونها عن وجه الأرض ويعملوها مثل الحديقة أو هكذا، يحصدوها هكذا أو مزابل للخيل. وأيضا في احتلال الإيراني الثاني في سنة 1033 هجرية على يد ما يسمى صفي القولي، هذا جاء فدمر نفس الضريح بعدما جاء السلطان سليمان المشرع قبله، يعني بعدما إسماعيل صفوي دمر هذا جاء إسماعيل السلطان سليمان القانوني أو المشرع، جاء فأعاد الهيبة وأعاد بناء وعمر المسجد الشيخ الجيلاني مرة أخرى، ثم وعمل أوقاف وأشياء، وظل فترة من الزمن حتى في سنة 1033 هجرية أيضا دخل هؤلاء مرة أخرى صفي الدين قولي هذا، فدمروا الضريح مرة ثانية والمدارس ودمروها كلها على بعضها. ثم بعد 1048 هجرية جاء السلطان مراد الرابع العثماني، فجاء مرة أخرى فأعاد الضريح مرة ثانية بعد الاحتلال الثاني الإيراني. والآن منذ شهر في سنتنا هذه 1428 من هجرية دمروا نفس الإصدارية. إذا ما السر في التدمير؟ ليس لأنهم ضد القباب ولأنهم السنة يعني أنهم ما شاء الله مستمسكون بالسنة، هم كلهم يعبدون قبورا، لكن المسألة حسد حقد على هؤلاء العلماء الكبار، موروث تاريخي عندهم، لكن للأسف الشديد بسطاء أهل السنة لا يفهمون هذا، لا يفهمون هذه القضية، لا يفهمون لماذا يدمرون هذا، يدمرونها لأنهم يكرهون هؤلاء بصفة خاصة. هذه أسماء لها ميراث تاريخي لأن لها كتب ألفت وردت وضحضت شبهاتهم في التاريخ القديم، هذا هو السبب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن ظلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونجد عليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي فعجل لكم هذه، قيل عجل لكم فتح خيبر، أو قيل عجل لكم الصلح في حد ذاته، يعني هذا في حد ذاته هو نوع من أنواع الفتح، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. لماذا؟ لأنهم لما ذهبوا تركوا المدينة، والمدينة لا يوجد فيها عدد كافي للحماية، وهناك متربصون خيبر، وهناك عيينة بن حصن وعوف بن مالك وقبائل الأعراب تتربص، كف الله هؤلاء سواء بإرادتهم أو بغير إرادة، هذه حماية من الله، يعني يجعل المدينة مفتوحة ولا أحد يستطيع أن يدخلها، ولم يستطيع أحد أن يضربهم من الخلف. من الذي يسير هذا؟ دليل على أن في هناك حماية خاصة، لأن الصحابة معظم الأبطال وكل القوة الأساسية ذهبت إلى مكة، المدينة فاضية، ممكن أي واحد يحتلها، ممكن أي مجموعة، لأن خيبر كانوا قوة أيضا، والأعراب المحيطين وهؤلاء كانوا يتربصون أصلا، فإذا كان من الإمكان أن يحدث فوضى في المدينة وهناك منافقون، إذا المسألة ليست بهذه السهولة. ورغم ذلك إذا هناك حماية خاصة ليست منكم أيها المسلمون، لأنكم صدقتم الله سبحانه وتعالى حفظكم، كف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس أيضا من مكة، وهذا سنقوله في آية أخرى في المشهد القادم إن شاء الله، ولكن كف أيدي الناس عنكم حفظكم من أن تنالوا من خلفكم وفي بيوتكم وفي زراريكم حماكم، أن ممكن كان واحد جيش ولا ما أي كيان من الكيانات تغير على المدينة، هناك الزراري والنساء والأطفال وكانوا يعبثون به، لا يوجد حماية كافية، لكن هذه حماية من الله سبحانه وتعالى، فهو رب هذا الدين ورب هذه الأمة، وهو الذي يسير وهو الذي سيوصل هذا الدين إلى هذه العالمية، ولذلك هذا هو الحفظ والحماية الخاصة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، لأن هذا نوع من هذا انبهار، هذه آية من الله للمؤمنين، أنكم لما صدقتم وأخلصتم في عهد الحديبية اتفاقية الحديبية، انظروا إلى أنفسكم، من الذي كف أيدي الناس عنكم؟ من الذي حفظكم؟ من الذي أعطاكم هذه وبشركم بهذه الغنائم؟ من الذي جعل قريشا لأول مرة تعترف بكم ككيان؟ لأول مرة يعترفون بكم، من الذي فعل ذلك كله رغم ضعفكم؟ قريش كادت أن تهزمكم العام الماضي في الخندق، ولكنكم من الذي حماكم؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. هذا نوع من التوفيق من الله، إذا أخلص مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يهديه صراطا مستقيما، وهذا الذي فعله يا أخي سبحان الله، ويهديكم صراطا مستقيما، أصحاب رسول الله ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم وينزل السكين عليهم ويهديهم، يقول يهديكم صراطا مستقيما، وأنتم تقولون يهديكم صراطا ضالا صراطا معوجا، كيف هذا؟ هو الذي أهدف. إذن عندما تتهم الصحابة لأنهم ضلوا الطريق فإنك تتهم رب الصحابة، فإنك تتهم الذي اصطفاهم وقال عنهم ويهديكم صراطا مستقيما، كيف يهديهم إذا الله سبحانه وتعالى لا يعرف حاشا لله وإنه كيف يختار عباده الذين ينشرون هذا الدين؟ يهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. إيش هي الأخرى هذه؟ مغانم كثيرة وأعطاهم هذه وكف أيدي الناس عنها وأخرى لم تقدروا عليها. ما هي الأخرى؟ قيل الأخرى هذه فتح مكة، لأن أخرى مكة لم يستطع الصحابة أصلا فتحها بالقوة في أول لما راحوا ذهبوا لم يستطيعوا. وقيل كما قال ابن عباس وجمهور المفسرين أن كل الفتوحات التي فتحت من مكة من خيبر ومكة وهجر وكل ذلك من الفرس والروم وكل هذه الفتوحات اسمها هذه تنطبق عليها وأخرى لم تقدروا عليها. كل لأن هذه في زمانهم لم يقدروا عليها لكن الله حرسها لهم. انظر قد أحاط الله بها، ما معنى أحاط الله بها؟ يعني حفظها لكم، ستكون غنيمة لكم، ستفتحونها. انظر حتى يقول أبو حيان التوحيدي، يقول أبو حيان في البحر المحيط، يقول وجاءنا، يعني هو يؤكد تفسير هذا المفهوم لابن عباس أنها الفتوحات كلها إلى قيام الساعة، كل هذه وأخرى لم تقدروا عليها، هذه التي لم يقدر عليها الناس في زمانهم، لم يقدر الناس عليها في وقتهم، هذه الدول التي كانت مستعصية صارت مفتوحة للمسلمين. يقول وفي زماننا أي في القرن الثامن الهجري، يقول في زماننا وفد علينا رجل من بلاد السودان من غانا في بلاد التكرور، جاءنا ملك قال هذا الملك أسلم، قل والله لقد فتحت أكثر أزيد من 25 مملكة في أفريقيا، وجاء بملوك، يقول وجاءنا بملوك معه ملوك أسلموا وكانوا معه في موسم الحج، يقول هذه فتحات لم تقدروا عليها، يعني يقول فتح الرجل لوحده 25 مملكة في إفريقيا في زمن أبي حيان، يقول يقول في البحر المحيط هكذا، يعني يؤكد تفسير ابن عباس لمسألة الفتحات المستمرة إلى قيام، لأن هذه البلاد لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها حافظها لكم، قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذلل لكم هذه الصعاب ويفتح لكم هذه البلاد، لأن فعلا كل هذه البلاد من الشام ومصر وشمال أفريقيا كانت ممالك لمن؟ كانت ممالك يتداولها الروم والفرس، وكانوا يعتبرونها من حقهم، هذا هو الحقد والحقد على الإسلام والمسلمين، لأنها منذ أن فتحت حتى الآن لم يستطيعوا أن يفرضوا سيطرتهم بالكلية عليها. نعم أخذوا بعض الأجزاء هكذا يأخذون قلوب الحكام، لكن الشعوب والأراضي والبلاد لا زالت كما هي في الإسلام. نعم هناك ضعف لكن ليس بالكلية، يعني لم يستطيعوا تغيير الناس إلى درجة يكونوا مثل الهنود الحمر، لم يستطيعوا ذلك، هذا هو الذي أتعبه. تركيا هذه التي أخذت منهم أيضا، هذه البلاد كلها رغم ذلك نعم أخذوا من تركيا أملاك الكثيرة في أوروبا الشرقية كلها، ولكن في النهاية العمود الأساسي الإسلام موجود، لم يستطيعوا رغم كل هذه الحروب رغم كل هذه المؤامرات. إذن قد أحاط الله بها، هذا هو يعني صدق موعود الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المخلصين من الصحابة. والله كل نسمة تولد في الإسلام فهي مدينة لهؤلاء الصحابة، لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين، هم من الذي أدخل الإسلام في كل هذه الدنيا؟ من؟ الرسول توفي والإسلام لا يزال محصورا في جزيرة العرب، من الذي أدخل في غير جزيرة العرب؟ هؤلاء الصحابة الملاعين حاشاهم والعياذ بالله الذين يلعنون، هؤلاء الذين هم الذين نشروا هذا الدين. تخيل واحد ملعون ينشر الإسلام، واحد ملعون هو الذي يفتح الدنيا ويدوخ الدنيا كلها بأسرها، كيف هذا؟ أعوذ بالله، ماذا أنتم قدمتم؟ كان الناس يفتحون في بلاد الله والناس يدخلون في دين الله أفواجا وأنتم تطعنون في الإسلام نفسه. حتى عندما فتحوا فتوحات ينسبونها إلى أنفسهم، ما هي الفتوحات التي فتحوها؟ فتحوا في بلاد المسلمين، يعني ده قامت الدولة العبيدية بدولة بني القباح، هؤلاء المرتدون جاءوا وأخذوا أملاك الدولة العباسية ونشروا هذه العقيدة الإسماعيلية الباطنية الحاقدة التي ليس لها علاقة بالإسلام بشيء. يعني الناس تنشر الإسلام في الخارج وهم يدمروننا في الداخل. هذا هو التاريخ. لا يوجد تاريخ مشرف، لا يوجد أي تاريخ مشرف. ولذلك يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا يقال لمن؟ لأصحاب رسول الله. أبشروا لو قاتلكم الذين كفروا لافترض أن قاتلوكم، يعني لو أن حتى كفار قريش أرادوا أن يقاتلوكم لولوا الأدبار. واحد يقول لكننا نرى أن المسلمين حالهم لا يسر، بل إنهم عندما يقاتلون فينهزمون، يدخلون جيوش العالم الإسلامي في هذه الفترة أو منذ قرنين والمسلمون ينهزمون. نعم هذا حق، ينهزمون لأنهم لم يطبقوا الشروط. هو الله يتكلم عن إن تنصروا الله ينصركم بشرط، يعني أنت تنصر الله الله ينصرك، يعني تستمسك بالله الله ينصرك، لكن أن تستمسك بقوانين وضعية وأن تستمسك بهذه خيوط العنكبوت وأن تستمسك بكل هذه الشرور وفي النهاية تطلب من الله أن ينصرك، لا حول ولا قوة بالله، هو الذي خلقك. تقول له يا رب أنا أريدك فقط، يعني عبد بيشترط على سيده، يقول له يا رب أنا أريدك فقط أن تكون ربا فقط للعبادة، يعني تكون معي في الصلاة في المسجد يعني، لكن ليس لك دخل يا رب في المعارك والسياسة، وليس لك دخل بالحكم والأشياء هذه، نحن أذكياء، نحن لنا فطامة ونحن على حصافة والمجتمع لن يتحملك يا رب، أعوذ بالله. هذا هو تشترط على يا رجل، ده في الدنيا لو أنت اشترطت على واحد شغال في مطعم وتروح لصاحب المطعم تشترط عليه يطردك، فما بالك تشترط على ربك على سيدك وتقول يا رب افعل هذا ولا تفعل هذا، وهذا لك وهذا لي والعياذ بالله. هذا هو حال الأمة، لأنها تشترط على ربها ولأنها تقسم الدين وجعلته أقسام وأجزاء. ولذلك هذا هو الله لا ينصرها. تركنا، أنتم قلتم أنكم ستعتمدون على الاتحاد السوفيتي، طب اذهبوا للاتحاد السوفيتي. قالوا أنا أعتمد على أمريكا، اعتمدوا على أمريكا. ماذا فعلوا؟ دمروكم الإسلام، تأمروا عليكم ودمروكم الإسلام. لماذا؟ لأنكم قلتم لا خذ أجازة، أعوذ بالله حاشا لله، يا رب خذ أجازة ليس لك معنا شأن في هذا، فالله تركنا لأعدائنا فاستباحونا ودمرونا. لكن انظر لما يرجع الناس إلى فقط إلى الاستمساك بالله حتى ولو كانوا قلة فإنهم يهزمون الكثرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انظر الذين يستمسكون بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مجموعة قليلة في العراق استمسكت بربها، ربك سبحانه وتعالى أرانا الآية أنهم ينتصرون ويهزمون هذه القوات وينكؤون فيها أيضا، لكن الأمة أيضا متنبلة، أمة كسولة كسيحة قاعدة تترك هؤلاء، اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، نتركهم. ولذلك الله سلمنا لأنفسنا، ذلك ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. نعم يقول العلماء لو حدثت معركة فاصلة في التاريخ، لا يوجد معركة فاصلة في التاريخ استطاع الكفار أن يهزموا المسلمين فيها، هنا لا يسلمنا الله سبحانه وتعالى الكفار في حالة الاستئصال. انظروا في حالة الاستئصال في بدر ماذا حدث؟ الله تدخل بقوته وأيد هذه، لأن سماها الفرقان فاصلة. كل معارك المسلمين كانت النسبة دائما للمسلمين قليلة، ورغم ذلك كانت المعارك الفاصلة لا يستطيع الكفار أن يهزموا المسلمين. نعم يهزمونك في معارك بعيدة، يعني معارك لا تؤثر في المصير. في المصير ماذا؟ يعني يستأصل المسلمين، لا يوجد مسلم واحد على وجه الأرض معنى ذلك يعني، لكن أن يستأصل. انظروا حال المسلمين، لا يسر عدو ولا حبيب أيضا، هذا حالنا، ورغم ذلك لم يستطيعوا ولم يخوضوا معركة مع الإسلام حتى الآن. تخيلوا كل هذه المعارك لا توجد مع جماعات مع جيوش إسلامية حقيقية، هذه لا علاقة لهم بالإسلام، هذه حروبهم فقط مع كيانات شعبية إسلامية، حركات تقوم بواجب هذا الدين فقط.
لكن أن واجهوا الإسلام وجها لوجه، لا، هم يحاربون الإسلام بماذا؟ يحاربون الإسلام بأبنائه. هل هو أمريكان بيخوضوا بأنفسهم؟ خذوا هناك من الكويت ومن السعودية ومن مصر ومن كل هؤلاء الدول المجرمة المتآمرة. وإلا فين الأمريكي هذا الذي يعني بيأكل أطفال صغار وحش؟ هذا يولول ويصرخ هناك ويحملونه على النقالات ويضعون له الحفاضات. استوردوا أكثر من 200,000 حفاضات الأطفال اللي بيعملوا منها الأطفال اللي يتبولون في هذه حفاضات في أفغانستان وفي العراق. لماذا؟ لأنهم يبولون إراديا لا إرادي على أنفسهم من الرعب والخوف. كل يوم يعتقد ان في واحد مجاهد هيطلع له هنا في المنام وياتي له تحت السرير والدبابه تخيل بيقول على نفسه في الدبابه. يعني هذه انا لا قتل لكم جميعا الا في قرى محصنه او وراء جدر. لكن رغم هذه الايات الا ان المسلمين للاسف الشديد لا يعتبرون بهذا. طب لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصر. حتى لو ولوا ها يقول لك الأصل لما تتولى وتهرب تجد واحد يحميك. الله يقول وحتى لو تولوا لن يجدوا لا نصرا ولا معينا. هذه بشارة لأصحاب هذا الدين أنكم أبشروا، لكن بشرط الاستمساك، بشرط أن تنصروا الله. دائما تتذكر إذا أردت أن ينصرك الله فانصره أنت أولا. حقق الشرط وأنت سترى هذا الوعد يتحقق أم لا. لكنكم قوم تستعجلون. ولذلك يقول الله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل. هذه سنة الله في الرسل والأنبياء أنه إذا تلاقى الجمعان الكفر والإيمان دائما في المعارك الفاصلة الإيمان هو الذي يهزم الكفر ويدحضه. نعم هو الجولات دائما تكون سجال، حرب سجال بين الكفر في المسائل غير الفاصلة. أما الفاصلة يعني الاستئصال النهائي دائما للإيمان. ولذلك سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد، هذه بشارة لنا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا قانون الله لا يتغير. يعني لو أي طائفة مسلمة قامت في حرب فاصلة مع يتخيل المسلمين قاموا في صعيد واحد وأرادوا أن يقاتلوا الكفار، وذلك هذا هو الذي يخوف الكفار، ماذا يفعلون؟ لذلك ينشرون يحاربوننا لأنهم يعلمون أنهم سنهزمون فعلا ناحية البشرية العسكرية رغم قواتهم والتكنولوجيا التي لديهم. لكنهم ينشرون ماذا؟ ينشرون الأكاذيب، ما يسمى حرب الأفكار وتدمير العقائد. وكل يوم مصحف تعملك تخيل بوجن إلى هذا المخبول الذي جلب على قومه العار والشنات. رغم ذلك يعمل إيه؟ يمول قانون ما يسمى قرآن القرآن بوش الجديد اللي نشروه للأسف في الكويت. هذه طبع في الكويت، هذا قرآن محرف مزور يعني على هذه الطريقة. هذا لا يجد شيء، لا يجدنا إلا كل ضال. هذا الذي فعلوه أيضا في بريطانيا، ماذا فعلوا في بريطانيا؟ موضوع نشأ خالص مفلسون والله يا جماعة، حتى لا يستطيع أن يناظرونا. والله لو جبت واحد مسلم بسيط يناظر خصيصا عندهم فإنهم لا يستطيع أن يواجهوه. تخيل حتى البابا عندهم عندما مصيبته الشهيرة عندما أراد وأساء إلى الإسلام وأساء إلى الرسول ماذا فعل؟ الدنيا قامت عليه ورد وضحضوه. لأنهم لا يملكون إلا أن يكون قوانين إرهاب، قوانين كمموا الأفواه، يضعون كل يستولون على مساجد، يعينون لنا معينين من الذين يطلبون الجنسية والإقامة، وكل ذا شيخ وده مفتي وده خطيب ورئيس الجالية هكذا. هذا ماذا فعلوا؟ فعلوا مع سلمان رشدي. هذا يقول لك اخترناه لأنه مبدع أبدع. وأي إبداع هو؟ ما أي إبداع الذي أبدع فيه رشدي؟ قالوا أنك لم تقرأوا كلام. لا قرأناه. ها عبارة عن تراش وهراء وغثاء، واحد يؤلف من تحت في عبارة عن في مرحاض يؤلف يكتب هذا عبارة عن إبداع. يعني هل هذا الإبداع أن يشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتم في الأديان؟ حتى شتم في عيسى عليه السلام هل هذا هو الإبداع عندكم؟ ولذلك قلت له لقب فارس. طب وهل خلت الفوارس عندكم؟ لماذا تختاروا بالذات هذا؟ طب ما أنتم حسبتم الرجل المؤرخ البريطاني الذي حسبته لأنه فقط يبحث يحوم حول البحرقة والهولوكوست. رأس جنوب النمسا هناك، يعني كيف هذا؟ يعني تخيل هذا لا يسمح له، لكن تكفر بالذات وتشتم الإله وتشتم الأنبياء ورسل الله، هكذا عادي يعطوه ويمنحوه. لكن المصيبة ليست في هذا. هذا الرجل الهندي الخائب المرتد المجرم، هذا الذي يؤلف ويعطونا، هذا لا يضر كثيرا لأنه معروف مشهور. المشكلة في بلادنا، تعالوا كم سلمان رشدي موجود عندنا؟ كان عندنا قبل ما يؤلف سلمان رشدي كان عندنا نجيب محفوظ. نجيب محفوظ اقرأوني وأولاد حديث أعوذ بالله، كلها شموم وسب علانية بحجة الرمز ومش الرمز، ولكن كلها كفر بالله صراح بدون ولا كل الغفر صراح بأنبياء الله، منهم عبارة عن مجموعة من الحشاشين هم وجبلاوي ومش عارف ولا، هذه كلهم كل مباشرة في الصحابة، هذا قبل أن يولد سلمان رشدي، هذا إذن ما شفى في عقله رجل مش عارف. قصص كثيرة جدا هذه كلها قبل سلمان. العالم الإسلامي الآن في مصر مجموعة من عبدة الشيطان، هؤلاء يؤلفون ويسبون الإسلام على نية بل الرسول ويتهكمون. هذا في تونس عباد الشيطان، هل عباد الشيطان كانت موجودة في تونس من قبل؟ على يد شهيد العابدين هذا ظهرت عبادة الشيطان منتشرة الآن ولا أحد يستطيع. 140 ألف جندي معبر عن مخبرين، الشعب يتجسس على بعضه، جعل الشعب جواسيس على بعضه، هؤلاء متفرغون فقط لحماية الصالون الحلاقة وحماية المرأة وحمايته وحماية الحاشية، ولا لا دخل لهم بكل بعبادة الشيطان. الآن عبادة الشيطان في تونس على قدم وساق، هناك في بلاد المغرب السب والرسومات الكاريكاتية، ممكن إنسان يحاسب بالثلاث أو أربع أو خمس أو عشر سنوات من أجل أنه رسم فقط رسما ساخرا ضد الملك، لكنه يدخل ضد الذات الإلهية ضد الرسول يسخر منه ويسخر من الإسلام ومن القرآن. هذا حرية إبداع وفكر، هذا يا جماعة ليس سلمان رشدي، هذا في الغرب. الغرب على ماذا ستتوقعون من الغرب مثلا؟ يعني هيصفق لكم اعطوله فارس وألف فارس ويعطوله ملك كمان، لكن في بلادنا المصائب في بلادنا يتكلمون بألسنتنا لم يرتدعوا. لماذا؟ لأنهم محميون من هؤلاء المرتدين الذين يحكموننا. ثانيا محميون أيضا الذي يمدهم ويمولهم هذه المنظمات التي تسمى حقوق الإبداع وحقوق الشواذ وحقوق، هذه هي التي تحمي هؤلاء لأنهم يشتمون في الإسلام. إذا شتمت في الإسلام باب الشهر مفتوح لك، تريد أن تأخذ يعني حظوة في إعلامية فاشتم كما شئت. لذلك يقول الشاعر: ما ضر البحر إذ أمسى زاخرا أن رمى فيه سفيه بحذر. ايش اللي يدور البحر يرمي فيه سفيه؟ نحن البحر الحمد لله، هذا 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 اسلام هو بحر المحيط المحيط. ما ضر البحر اذ امسى زاخرا ان رمى فيه سفيه بحجر، ارموا حجارتكم وافعلوا ما تفعلون، هاتوا برجلكم وخيلكم واجلبوا علينا بكل ما عندكم. والله لن يضر هذا الدين شيئا، والله لن يضر هذا الدين، وسيدخل هذا الدين وينتشر ويظهر على الأمم كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، بعز عزيز أو بذل ذليل، لا بد أن ينتشر هذا الدين، وسيهزم الجمع ويولون الدبر، وسيندحر الاحتلال وتندحر كل هذه القوات المتغطرسة، بشرط إن تنصروا الله ينصركم. إذا رجع المسلمون إلى دينهم ورجعوا وفقهوا عظمة هذا الدين واستعلوا بدينهم وبإيمانهم، والله سينتصر هذا الدين وسينتصر، وفعلا سينتصر بنا أو بغيرنا، أبشروا حتى إن تتولى يستبدل قوما غيرك يقول لك سينتصر لو لنا لن لا هو سينتصر وينتصر بجيل يخصصه الله سبحانه وتعالى حتى لا يكونوا أمثالكم. يعني لو تولى المسلمون وتقاعسوا عن نصرة هذا الدين، الله سيخلق جيلا جديدا ينتشر به هذا الدين حتى يدخل كل أرض المعمورة إن شاء الله حتى قيام الساعة، ولن تقوم الساعة إن شاء الله على مسلم صحيح، ستقوم الساعة على لكع ابن لكع، على من على بشر لا يقول الله، سلالة من ضئضئ كل هذه السلالة، أجيال كاملة لا تعرف التوحيد. أبشروا لن يقوم لن تقوم الساعة على مسلم، ستقوم على رعاع وشزاز الأصاق كل هؤلاء ورعاع الخلق الذين لا يعرفون توحيدا حتى إنهم يتسافدون في الشوارع، وهؤلاء بشر خلاص انتهى هذه التي تقوم عليهم الساعة. أبشروا أيها المسلمون، ارفع رأسك فإنك مسلمون، نرفع أكف الذراع إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عبد فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمت أحد به أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن به حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال، انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي فلسطين وفي تايلاند وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.